حكيم.
أهلا بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي حكيم على أثير راديو الكل. نبدأ معكم بآخر التطورات المتعلقة بفيروس كورونا، حيث حذرت منظمة الصحة العالمية الاثنين من أن واحدا من كل 4 مراكز رعاية صحية في العالم تفتقر إلى المياه لأغراض النظافة والخدمات، ما يعرض 1.8 مليار شخص لخطر الإصابة بفيروس كورونا. وقالت المنظمة في دراسة أعدتها بالاشتراك مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف، واستندت فيها إلى بيانات من 165 دولة، إن افتقار المراكز لهذه الخدمات الأساسية يعرض المرضى والعاملين فيها على السواء لخطر التقاط العدوى. وأشار رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إلى أن العمل في مرفق رعاية صحية بدون مياه ووسائل صرف صحي ونظافة أشبه بإرسال ممرضات وأطباء للعمل بدون معدات حماية شخصية. وأكد أن هذه العناصر أساسية لوقف انتشار كوفيد-19، لكن لا تزال هناك ثغرات كبيرة يجب تجاوزها، خاصة في البلدان النامية بحسب ما نقل موقع الحرة. أعرب وزير الصحة الألماني يانس شبان عن أمله بصدور تصريح سريع للقاح كورونا من قبل الوكالة الأوروبية للأدوية إيما، بهدف البدء بإعطاء اللقاحات اعتبارا من 15 ديسمبر كانون الأول الجاري. وقال شبان خلال المشاورات التي أجرتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع رؤساء حكومات الولايات في مؤتمر عبر الهاتف حول القيود الصارمة على المخالطات في عيد الميلاد ورأس السنة: الأمر يتعلق بثقة المواطنين في قدرة الاتحاد الأوروبي على التصرف. ولفت شبان إلى أن الاتحاد الأوروبي نجح في دفع تطوير اللقاح قدما وتأمين جرعات اللقاح، وقال إن كل البيانات الضرورية متاحة الآن. وأشار إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا أصدرتا بالفعل تصريحا باللقاح مؤخرا، وأن بلاده ستسرع الإجراءات على الصعيد الوطني حال صدور التصريح بحسب وكالة الأناضول. أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك الاثنين عن تحديد نوع جديد من فيروس كورونا قد يكون مرتبطا بالانتشار الأسرع للفيروس في جنوب شرق البلاد. وقال هانكوك في تصريح أمام البرلمان: تم تسجيل أكثر من 1000 إصابة بكورونا في الأيام القليلة الماضية، ومعظمها جنوبي البلاد حسب هيئة الإذاعة BBC. وأكد أن التحليل الأولي يشير إلى أن هذا الفيروس المتغير ينمو بشكل أسرع. وأكد أنه تم إخطار منظمة الصحة العالمية بما توصل إليه علماء المملكة المتحدة، والذين هم بدورهم يجرون دراسات مفصلة. في تطورات فيروس كورونا عالميا، وصل عدد وفيات هذا الوباء حول العالم حتى الآن إلى أكثر من 1,621,000، بينما بلغ عدد الإصابات أكثر من 72,800,000 بحسب جامعة جونز هوبكنز، في حين وصل عدد المتعافين من الفيروس إلى أكثر من 41,250,000 حول العالم. في سوريا، حيث وصل عدد المصابين بفيروس كورونا في شمال غرب سوريا إلى أكثر من 18,774، في حين وصل عدد الوفيات إلى 257، وبلغ عدد المتعافين 9,330 بحسب مختبر الترصد الوبائي التابع لوحدة تنسيق الدعم. أما في مناطق سيطرة النظام فارتفعت أعداد الإصابات إلى 9,300 إصابة، وبحسب وزارة الصحة التابعة للنظام وصل عدد الوفيات إلى 530، وارتفع عدد المتعافين الكلي إلى 4,432 حالة. وفي مناطق شمال شرق سوريا، ذكرت هيئة الصحة التابعة لما تسمى الإدارة الذاتية أن أعداد الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 7,533 حالة، منها 234 حالة وفاة و 1078 حالة شفاء. و وننتقل معكم مستمعينا إلى فقرتنا الثانية من برنامج حكيم، والتي سنتحدث فيها عن شلل الأطفال وتفاصيل هذا المرض. لينضم إلينا الدكتور ياسر نجيب، رئيس اللجنة التقنية في فريق لقاح سوريا، عبر الهاتف من تركيا. أهلا بك دكتور ياسر.
أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، شكرا لكم.
حياك الله دكتور. بداية، ما هو مرض شلل الأطفال وعلى ماذا يؤثر في الجسم بشكل رئيسي؟
مرض شلل الأطفال هو مرض معدي، يعني ينتقل بالعدوى من شخص لآخر، يسببه فيروس ينتقل من شخص لآخر عن طريق الطعام والشراب الملوث ببراز الشخص المصاب الحامل للفيروس أو الحامل للفيروس فقط، يعني بدون أن يكون مصاب، لأن هناك حملة سليمين لا يصابون، يعني لا يؤثر عليهم الفيروس. الفيروس يكون موجود في أمعاء الشخص في الفترة الأولى للمرض، وغالبا هم الأطفال تحت سنتين، وكما قلت هناك حملة سليمين للفيروس في أمعائهم وهم ينقلون العدوى ولا يصابون بالشلل، حيث أن من كل 100 إلى 200 شخص مصاب بالعدوى، يعني عنده الفيروس، دخل الفيروس لجسمه، يحدث شلل عند طفل واحد من هؤلاء 100 إلى 200 شخص. الفيروس يعني كما قلت ينتقل بالطريق الفموي البرازي، أي أن الشخص المريض أو الحامل للفيروس يطرح الفيروس في برازه، فأي مخالطة لهذا الشخص يمكن أن تنقل العدوى، وكذلك تلوث الأطعمة والأشربة ببراز هذا الشخص ستنقل العدوى للآخرين، يعني البراز يطرح في مياه الصرف الصحي، وتلوث مياه الصرف الصحي بمياه الشرب سيؤدي إلى نقل العدوى لأعداد كبيرة من الناس، أو عن طريق الخضار التي تروى بمياه المجارير أحيانا، وهذا تصرف خاطئ، سوف يقوم بنقل العدوى بالفيروس. الفيروس يؤثر في الجسم على الجملة العصبية، يؤثر في النخاع الشوكي على الخلايا العصبية المسؤولة عن تحريك الأطراف والعضلات بشكل عام، وغالبا هو يصيب الأعصاب المسؤولة عن تحريك الساقين، يعني غالبا يصاب ساق واحدة، لكن يمكن أن تصاب ساقين معا، ويمكن أن تصاب العضلات التنفسية التي تقوم بحركات التنفس، وهذا يؤدي إلى إصابة خطيرة وتؤدي إلى الوفاة.
نعم دكتور، حدثتنا عن طرق انتقال هذا المرض، يعني لو حدثتنا أيضا عن موضوع الأعمار، هل هناك أي أعمار أخرى يصيبها هذا المرض؟
هذا المرض بشكل أساسي يصيب الأطفال الصغار، يعني غالبا دون السنتين من العمر، لكن هناك استثناءات طبعا في أعمار أكبر قليلا.
هل هناك تسجيل إصابات عديدة في الشمال السوري المحرر لهذا المرض، أم أن الموضوع طبيعي بشكل عام في المنطقة؟
الحقيقة في كما تعلم، يعني بعد قيام الثورة بال2011 كان في يعني تخريب، يعني ضعف أو النظام الصحي ضعف بشكل كبير، وتوقفت أنشطة التلقيح، وظهر وباء شلل الأطفال في محافظة دير الزور بأواخر العام 2013، وأصيب حوالي 35 طفل. من ذلك الوقت تم تشكيل فريق لقاح سوريا، ونفذ أول حملة بلقاح شلل الأطفال الفموي في كانون ثاني 2014. بعد ذلك تمت السيطرة على الوباء ولم تعد تظهر حالات، حتى عام 2017 أيضا في محافظة دير الزور ظهر 70 إصابة جديدة من نوع خاص من شلل الأطفال الحقيقة، وأصيب بعض الأطفال في المحافظات المجاورة أيضا. وأيضا تمت السيطرة على الوباء بإعطاء اللقاح اللازم منذ عام 2017، حتى الآن لم تعد تظهر الحالات الحمد لله. وسنتكلم يعني عن ماذا حصل بخصوص برنامج التلقيح والحملات اللاحقة. نعم
نعم ربما قبل أن نتكلم عن ذلك، لو حدثتنا عن أعراض شلل الأطفال وماذا يتوجب على الأهل فعله في حال ظهور الأعراض على طفلهم.
تمام. الحقيقة مرض شلل الأطفال الناجم عن الفيروس، يعني هذا المرض شلل الأطفال الفيروسي، بعد حصول العدوى، بعد دخول الفيروس إلى الجسم، يتكاثر الفيروس في الأمعاء ويسبب عند الطفل يعني حمى ونوع من التهاب البلعوم أو أعراض تنفسية عليا لبضعة أيام، ثم تختفي الحرارة، وفي اليوم التالي يظهر الشلل على ساق واحدة أو الساقين معا أو العضلات التنفسية كما قلت. الطفل ما بيعود قادر على تحريك إجره أو ما بيعود قادر على المشي إذا كان يعني وصل إلى عمر المشي، فينتبه الأهل إلى هذه الحالة ويلجؤون إلى الطبيب حتما، والطبيب في هذه الحالة سيطلب بعض التحاليل للتأكد من الإصابة، لأن هناك أمراض تشبه شلل الأطفال ولكنها غير معدية. يصاب الطفل بارتخاء في الساق أو العرج أو عدم القدرة على المشي، لكن ليس بسبب الفيروس إنما لأسباب عديدة أخرى. يعني نحن نقوم بالبحث عن هذه الحالات المشابهة لنتأكد أن منطقتنا خالية من شلل الأطفال الناجم عن الفيروس، ونقوم بأخذ عينات من البراز لهؤلاء الأطفال المصابين بارتخاء الساق لنتأكد أن الحالة هي ناجم عن فيروس شلل الأطفال أو عن الأسباب الأخرى. نعم.
كيف يمكن الوقاية من هذا المرض دكتور، وما هو مدى توفر لقاح شلل الأطفال في الشمال المحرر؟
الوقاية الحقيقة هي بأخذ الوقاية الوحيدة هي بأخذ اللقاحات. في عنا نوعين من لقاحات شلل الأطفال، نوع الذي يؤخذ عن طريق الفم هو نقطتين في الفم، ولقاح الشلل العضلي يعطى حقنتين عنا ببرنامج التلقيح الروتيني، يعطى حقنتين من لقاح الشلل العضلي في بداية الشهر الثالث من العمر وبداية الشهر الخامس من العمر. لقاح الشلل الفموي يعطى في بداية الشهر الثالث، بداية الخامس، بداية السابع، وبعمر السنة ونصف. إضافة لهالشي نحن يمكن بتعرفوا كل ما صار عنا حملة منتواصل معكم ومنطلع ومنحكي لأهلنا عن الحملات التي ستنفذ، وننفذ عمليا يعني حملتين كل شهر، ونستهدف الأطفال بعمر ما دون الخمس سنوات. هذه الحملات لنزيد المناعة، لندعم مناعة الأطفال ضد مرض شلل الأطفال، ولننشر فيروس اللقاح في بين الأطفال لنقضي على أي وجود للفيروس المسبب للمرض في البيئة والمجتمع.
نعم. هل يعتبر اللقاح بمثابة العلاج؟ ما هي طرق العلاج المتبعة في حال الإصابة؟ وهل هي أيضا متوفرة في المراكز الصحية في المناطق المحررة دكتور؟
للأسف يعني مجرد حصول الشلل يكون قد فات الوقت، ما بقى فينا نساوي شيء أبدا، لأنه ما في علاج بعد حصول الشلل إذا كان ناجم عن الفيروس كما قلت. هي علاجات فيزيائية فقط يعني تقوية العضلات قدر الإمكان، بعض الأجهزة بالعلاج الفيزيائي بيستعملوها أو عكازات أو يعني شيء من هذا النوع، أما ما في علاج الحقيقة. الإجراء هو الوقاية فقط، كما قيل درهم وقاية خير من قنطار علاج.
نعم. هل هناك أي نصائح ترغب في توجيهها للأهالي وخصوصا القاطنين منهم في المخيمات دكتور بما يخص هذا المرض؟
نعم، الحقيقة أنا يعني أهيب بالأهل جميعا أن يبادروا إلى تلقيح أطفالهم وفق برنامج التلقيح الروتيني اللي هو مطلوب 6 زيارات من الأهل لاصطحاب أطفالهم إلى مراكز اللقاح. نحن في عنا 93 مركز تلقيح منتشرة في الشمال السوري، إضافة للفرق الجوالي اللي بتزور كل القرى. نحن نزور أي قرية مهما كانت صغيرة نزورها كل شهر إلى شهرين مرة يعني ماكسيموم، أحيانا نزور القرية مرتين بالشهر لنلقح الأطفال ونسهل على الأهل عملية التلقيح. الجرعة الأولى هي عند الولادة قدر الإمكان، يعني بأسرع ما يمكن بعد الولادة بيأخذ لقاح السل ولقاح الكبد الصفرية في بداية الشهر الثالث زيارة، في بداية الشهر الخامس زيارة، في بداية الشهر السابع زيارة، وبعمر السنة وبعمر السنة ونصف حتى يستكمل اللقاحات لنضمن إن شاء الله حماية أطفالنا من عدد كبير من الأمراض التي تصيب الطفولة وهي قابلة للوقاية باللقاحات. ونهيب بالأهل الاحتفاظ ببطاقة اللقاح والاهتمام فيها لإظهارها للفريق التلقيح عند الزيارة اللاحقة وعند الضرورة.
أشكرك جزيل الشكر دكتور ياسر نجيب رئيس اللجنة التقنية في فريق لقاح سوريا، كنت معنا عبر الهاتف من تركيا. شكرا لك لهذه المشاركة معنا في برنامج حكيم.
شكرا لكم.
يحتاج القاطنون في مخيمات تجمع الفردوس في حربنوش في ريف إدلب الشمالي أن تتوافر نقطة طبية قريبة منهم، حيث يضطر المرضى في هذه المخيمات لقطع مسافات طويلة لتلقي العلاج. نستمع للتفاصيل حول الواقع الطبي في مخيمات تجمع حربنوش في هذا التقرير، ونعود لنتابع معكم في هذا الموضوع.
يشهد تجمع الفردوس الذي يتألف من 4 مخيمات في حربنوش في ريف إدلب الشمالي واقعا طبيا سيئا، وعدم توافر نقطة طبية تخدم الأهالي القاطنين في هذه المخيمات. ويوضح مدير تجمع الفردوس عبد الستار عيد الأحمد راديو الكل الواقع الطبي المتردي في المخيمات في هذا التجمع.
نعاني من نقص في نقطة طبية بالتجمع، نعاني من نقص في النقطة الطبية، كونه في ظل هذه الأوضاع في انتشار جائحة فيروس كورونا وانتشار أمراض وحبة السنة المسمى بالليشمانيا، أو نعاني من جميع هذه الأمراض كونه لا يوجد نقطة طبية. يعني مثلا بدنا نروح نضرب لنا ولد إبرة أو نروح للمستوصف أو على عيادة طبية أو ما شابه ذلك، نعاني من ازدحام كثير، والازدحام في ظل هذه الأوقات في انتشار جائحة كورونا عم يسبب لنا أمراض وقريب ورشح، والله وصار في عنا خوف من الموضوع هذا. ولحد الآن احنا مجمع يتألف من 4 مخيمات، نقطة طبية ما استهدفتنا أبدا أبدا أبدا.
ويبين ساهر أسعد الخليل مدير مخيم الرحمة في تجمع الفردوس الحاجة الماسة لإيجاد نقطة طبية في التجمع.
نحن بحاجة ماسة لنقطة طبية في المخيم، نحن عم نعاني كتير، بما أنه نحن مطلعين على كل الأمور هون بالمخيم، عم نعاني كتير من يعني لا عنا ممرض لا عنا دكتور، نبعت مثلا عيالنا يضربوا الولد إبري، طيب بيروحوا من الصبح ما بيجونا للمغرب، طيب نحن يعني أولادنا بتموت، والله العظيم نحن عم نعاني بشكل كبير من هالنقطة هاي. فنحن من ناشد أهل الكفوف البيضاء انه يقدموا لنا لو انه مستوصف لو انه اش من كان لهالتجمع.
ويطالب الاهالي في التجمع ايضا بضرورة ايجاد نقطة طبية نظرا للصعوبات التي تواجههم اثناء توجههم الى نقاط طبية بعيدة للعلاج وتخوفهم من الاصابة بفيروس كورونا.
هذا تجمع الفردوس نطالب بنقطة طبية، يعني ضروري ضروري يكون نقطة عنا طبية، عم نعاني معاناة شديدة، يعني احنا النازحين عم نعاني معاناة شديدة. عم نروح نسجل في المستوصف، عم نسجل دور يعني اقل شيء لبعد الظهر لحتى يصير دورنا، وتعرفون بالنقاط الطبية في زحمة كثير، واحنا نخاف من مرض الكورونا. يعني
احنا بحاجة ماسة لنقطة طبية لانه الوضع مأساوي، والخيام شفت عينكم يعني المخيمات كلها ازدحام، ازدحام كثيف مو ازدحام بسيط، يعني الخيمة على الخيمة وكثرة اطفال وبشر رايحة جاية يعني، وما في نقطة طبية لهلا اجت على المخيم.
طالب في نقطة طبية من المرض المزمن فيروس كورونا، مرات اروح يعني مثلا على المستوصف في مدينة حربنوش لا بازدحام كثير مثلا، يعني والاغلى شيء اللي بده يروح بده يستنى على الدور 3-4 ساعات، واحنا بنخاف من هذا المرض كثير، وبتش ان شاء الله ان تبعتوا لنا نقطة طبية على المخيم.
نحن مجمع الفردوس عندنا 4 مخيمات ولا يوجد عندنا أي نقطة طبية ولا شيء، ونحن في أرض طينية وخاصة في هذا الشتاء لن نستطيع، كل ما يمرض ولد أو مرأة بنروح للمستوصف نلاقي ازدحام شديد، والازدحام أحيانا لما نروح يعني أثر لنا مرض من البرد الغارس، ولا نستطيع أن نروح كل يوم رايحين راجعين بأطفال ونساء.
ويعاني القطاع الطبي في شمال غربي سوريا من ضعف في الإمكانيات والتجهيزات، ويزداد الضغط على هذا القطاع بشكل أكبر نظرا لانخفاض درجات الحرارة وتفشي وباء كورونا في عموم المنطقة.
وللحديث أكثر عن وضع القطاع الصحي في مخيمات تجمع الفردوس ينضم إلينا جهاد العبد أبو صدام ناشط إعلامي من حربنوش في ريف إدلب الشمالي. أهلا بك سيد جهاد.
حياك الله.
حياك الله. بداية سيد جهاد، لو ذكرت لنا أعداد القاطنين في مخيمات تجمع الفردوس وكيف يبدو الواقع الطبي فيه بشكل عام.
سيد الكريم، في مجمع الفردوس هنا، مجمع الفردوس يضم 4 مخيمات، تعداد العائلات أكثر من 180 عائلة، حتى الآن لا يوجد نقطة طبية. يذهبون إلى حربنوش، عندما يذهبون من الصباح يقضون 3 أو 4 ساعات تسجيل دور حتى يقدمون المريض إلى النقطة بسبب الاستحامات.
نعم. بالنسبة للدواء، كيف يؤمن القاطنون في المخيمات الدواء في حال كان هناك حالات مرضية بحاجة له؟
أخي الكريم، بالنسبة للنازحين، بالنسبة للنازحين في مخيم الفردوس ذكرت لك أن لا يوجد نقطة طبية، يذهبون إلى مشفى حربانوش وإلى الصيدليات المجانية، قد لا يتوفر بعض الأحيان في الصيدليات المجانية، يذهبون إلى الصيدليات أخرى ويقومون بشرائها. ولكن أوضح لك هذه الصورة بأن كثير من النازحين لا يملكون أي شيء حتى يقومون بشراء بعض الأدوية من الصيدليات الأخرى. وأقول لك وأوضح لك أكثر بأن مجمع الفردوس والمخيمات المحيطة في حربانوش الذي لا توجد عندهم نقطة طبية يعانون، ونحن ببداية فصل الشتاء، من الجريب وكثير من الأمراض وبالخصوص الأطفال.
نعم، إذن يعني أبرز الحالات المرضية التي تسجل في المخيم حاليا هي الجريب، الرشح. هل هناك أي حالات مرضية أخرى مسجلة في المخيم؟
نعم نعم، هناك بسبب كورونا تخوفات كبيرة انتشر، مثلا هنا مرض الجريب وارتفاع الحرارة وكثير من الأمراض في بداية فصل الشتاء. كما أقول لك، كل فصل من فصل الشتاء أنتم تعلمون أن هناك قريب وارتفاع حرارة لبعض الأطفال، وبسبب فيروس كورونا هنا تخوفات كبيرة. قد يكون مثلا الشخص مصاب بفيروس كورونا، إذا لن تكون نقطة طبية الأهالي لا يعلمون إن كان مصاب بفيروس كورونا وإن كان مصاب بقريب أو رشح عام.
نعم، لو ذكرت لنا سيد جهاد أبرز الاحتياجات للقطاع الصحي في مخيمكم والأشياء التي يحتاجها الأهالي لتساعدهم في الوقاية من الأمراض.
أخي الكريم، من الواجب أن تم تقديم نقطة طبية لأهلنا في مخيم الفردوس، مجمع الفردوس، من تقديم نقطة طبية للنساء الحوامل، للأطفال، لجميع، يعني النقطة الطبية أتمنى أن تكون بها جميع ملتزمات الأمراض، لأن ينتشر المرض بسبب فيروس كورونا وانتشار فيروس كورونا بالشمال السوري. هناك تخوفات كبيرة في بعض في المخيمات ومخيم الفردوس وغيرها من القريب وارتفاع الحرارة، وهناك نساء حوامل وأنتم تعلمون بذلك. يعني من الواجب أن تكون نقطة طبية وضروري أيضا.
أشكرك جزيل الشكر الناشط الإعلامي جهاد العبد أبو صدام من حربانوش في ريف إدلب الشمالي، شكرا لك لهذه المشاركة معنا في برنامج حكي.
حياكم الله.
الفيتامينات هي المحفزات والدعائم التي تعمل على سلامة الأعضاء والأجهزة في الجسم، كما تضمن قيامها بوظائفها بكفاءة عالية، وغالبا ما تتوفر هذه الفيتامينات في الأغذية بشكل كبير. نستمع لتفاصيل أكثر عن الفيتامينات في هذا التقرير.
يساعد فيتامين سي الجهاز المناعي على تأدية عمله بأفضل طريقة ممكنة ويحميه من الإصابة بالأضرار، كما ينشط أداء الأعضاء البشرية ويساهم في مقاومة الشيخوخة، ويساعد أيضاً على محاربة كوفيد-19. ومن فوائد فيتامين سي مكافحة نزلات البرد وعلاج الأمراض الفيروسية، كما أن الأطفال الذين يتلقون جرعة يومية كافية من هذا الفيتامين يكونون أقل عرضة للأمراض الفيروسية، بالإضافة إلى أن فيتامين سي يساهم بخفض مستويات الكوليسترول في الجسم ويخفض ضغط العين المرتفع. وأثبتت الدراسات أن فيتامين سي يساعد على امتصاص الحديد من الطعام ويساهم في تكوين وإصلاح خلايا الدم الحمراء والعظام، كما يحافظ على جدران الشعيرات الدموية والأوعية الدموية ويحمي من الإصابة بالعدوى. ويتسبب نقص فيتامين سي بعدة أعراض، أهمها نزيف اللثة وزيادة الوزن وضعف المناعة وظهور علامات التعب والإرهاق وبطء التئام الجروح وضعف المناعة. ويعد الأطفال في سنتهم الأولى من أكثر الفئات تعرضاً للإصابة بنقص فيتامين سي، بالإضافة للأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية تفتقر للعناصر الغذائية المتنوعة، وكبار السن والمدخنون ومدمنو الكحول والمخدرات. وفي السياق يتواجد فيتامين سي في الفلفل والطماطم والقرنبيط والفراولة والفواكه الحمضية والبروكولي، كما أن السبانخ والكيوي غنيتان بفيتامين سي.
وصلنا معكم مستمعينا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج حكيم. كنا معكم في الإعداد والتقديم أنا عمر نور وبتول الحكيم، على أمل أن نلقاكم الأسبوع المقبل في ذات الموعد. أطيب التحيات لكم، دمتم بعافية وخير، وإلى اللقاء.